إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم وأتمنى لكم طيب الوقت وأنتم تتابعون هذا البرنامج وتستمعون إلينا. أنا ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي، ولم نزل في سورة يوسف المباركة، نخطو مع الآيات الكريمة ونتوقف في محطات القصة المختلفة التي تدور في فلك الابتلاء الإلهي لمخلصي ومحبيه تبارك وتعالى. وأحسن من قال هو تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم.
السلام عليكم ضيفي الكريم.
وعليكم السلام أخي العزيز.
ضيفي الكريم الشيخ مازن، النبي يوسف عليه السلام مجددا أحاطت به جملة من المشاكل، طوفان من المشاكل، وظل يصبر ويتحدى، وهكذا هو النموذج الذي يصنع نفسه مع الفيض الإلهي. وقد أوجد نور الإيمان والعفة والتقوى في قلبه هدوء وسكينة خاصة، وتوجه كذلك إلى الله تبارك وتعالى حينما قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كذلك عندما واجه محنة الإغراء ومباشرة قال: معاذ الله، استعاذ بالله تبارك وتعالى. ومن قبلها حينما أدخلوه في الجب وصبر ونال بعد ذلك، صبر وظفر كذلك. لم نزل مع هذا النموذج الصابر المتحدي. والآن وصلنا إلى الآية الكريمة 32: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا اعتراف، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. مع هذا الاعتراف هناك ازدواجية، يعني في الوقت الذي هي تحبه وأرادت منه ما أرادت، ومع ذلك هنا لا بد لها، وكأن هناك دافع شيطاني بالإضافة إلى حبها هو يدفعها، الكبرياء والغرور إلى أن تسجنه وتذله كذلك.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. مع هذه الآية الشريفة، مع الآية 32، مع قوله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، إلى آخر الآية الشريفة، نلتقي مع هذه القضية، وهي أنه كأن قائلا يقول: فماذا قالت امرأة العزيز؟ تأسيسا على المشاهد وعلى المواقف السابقة، المشاهد السابقة والمواقف السابقة في مسرح القصة، لم تكن مشاهد عادية، لأن كما نعرف في الآية 30 القرآن يتحدث عن النسوة في المدينة اللواتي حاولن أن يسقطن سمعة امرأة العزيز. حسب تعبير القرآن الكريم عبر عن هذه المحاولات بالمكر، فلما سمعت بمكرهن، إذن هنا مكرن بامرأة العزيز عن طريق فضحها. ومن ثم في الآية 31 أو في الآية 31 نلتقي مع مكيدة امرأة العزيز، يعني تقابل امرأة العزيز مكر النسوة بمكر. هناك مكر ومكر مقابل، الواقع هو هذا حال المجتمعات غير الدينية غير المتدينة، المجتمعات المنقطعة عن الله عز وجل، البعيدة عن الله تبارك وتعالى. تجد أن هذه المجتمعات هي مجتمعات الغابة التي يعيش فيها الأفراد حالة المكر والمكر المقابل إلى لا نهاية. في كل يوم الإنسان يفكر بمكر يحاول فيه أن يسقط المنافسين أو يسقط الناس الآخرين. ولذلك من خلال المشهد السابق لاحظنا هذا السجال، هذا التنافس الشديد المحموم ما بين نسوة المدينة من ناحية وما بين امرأة العزيز من ناحية أخرى، ورأينا كيف إن امرأة العزيز استطاعت أن تدبر مكيدة ومكر شديد عبر خطوات مرتبة، واستطاعت أن تسقط نسوة المدينة في فخ قد رسمته لهؤلاء النسوة. وبالتالي أمام الوقوع في هذا الفخ، وأي فخ هو؟ وفخ خطير، لأنه إذا لاحظنا أن نساء المدينة كن يردن أن يمكرن بامرأة العزيز، ويقولن حسب تعبير القرآن الكريم: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. هكذا قلنا، أليس كذلك؟ الفخ الذي وقعنا فيه، الذي نصبته امرأة العزيز ووقعت النسوة فيه، هذا الفخ أوصل النسوة إلى درجة أنهن وصلن إلى مرحلة تقطيع الأيدي. نحن كما سمعنا وشرحنا في الآية في الحلقات السابقة، الواقع أن نساء المدينة قد عشن عملية صعق نفسي، صعق فعلي، صعق قولي. الإنسان عندما يصعق بفعل من الأفعال قد يتأثر نفسيا، ولكن يستطيع أن يتماسك على مستوى أفعاله الخارجية ويتماسك على مستوى أقواله، ولكن هو متأثر نفسيا. قد تصل مرحلة التأثر النفسي إلى درجة أنها تتجاوز النفس إلى مرحلة الأفعال، أن الإنسان يتأثر نفسيا ولا يستطيع أن يتمالك أفعال الخارجية، ولكن يستطيع أن يمسك لسانه عن التكلم بكلام يعبر عما في نفسه. وقد تصل مرحلة الصعق النفسي التأثر النفسي إلى درجة أن البركان النفسي المتأجج ينساب بشكل طلق وبشكل سريع وبشكل حامي إلى حد بعيد إلى مستوى الأفعال وإلى مستوى الأقوال. وهذه الدرجة أيضا لها درجات، كلما كان التأثر النفسي أكبر كلما كان التفاعل الفعلي وكلما كان التأثر القولي أكبر. نحن عندما نتابع امرأة النساء المدينة في الآية 31 نشاهد أن يوسف عليه السلام عندما خرج عليهن وقع هذا المشهد كالصاعقة على مستويات ثلاثة. المستوى الأول هو المستوى النفسي حسب تعبير القرآن الكريم: فلما رأينه أكبرنه، عظم في نفوسهن، فصغر كل شيء في نفوسهن أمام هذا العظيم، أمام هذا الكبير، هذا التأثر النفسي. هذا التأثر النفسي في مرحلة لاحقة يتحول إلى ترجمة فعلية. هذا التأثر النفسي، تقطيع الأيدي كان ترجمانا لما في هذه النفوس.
شيخنا، نلاحظ أن بالنسبة لموضوع التسقيط، ظاهرة التسقيط، أن الطرف المقابل عندما يريد أن يسقط أحدا يتهمه أنه في ضلال مبين، كما بالنسبة لنسوة المدينة، كما كان تعبيرهم عن امرأة العزيز. ولكن سرعان ما هم سقطوا في أول لحظة، وهذا يدل على أنهن لسنا
منافقات يعني.
نعم منافقات. ليس بأفضل منها.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم. فكان التأثر على مستوى نفسي، على مستوى الإخبار، وعلى مستوى فعلي، على مستوى تقطيع الأيدي، وعلى مستوى القول عندما قلنا ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم. فالآن الذي يتابع المشهد، يتابع مشهد هؤلاء النسوة اللواتي كنا يحاولن المكر بامرأة العزيز ونعيها بأنها في ضلال مبين لأنها تراود فتاها عن نفسه، وعندما جاءت لحظة المواجهة مع الحقيقة وإذا بهن يسقطن في درك أسوأ من الدرك الذي وقعت فيه امرأة العزيز، لأن امرأة العزيز على الأقل لم تصل إلى مرحلة تقطيع الأيدي، وهن قد وصلن إلى مرحلة تقطيع الأيدي. المشاهد والمستمع للقصة أو يحاول أن يستذكر وأن يتأمل مشاهد القصة عندما يصل إلى هذا المشهد يبرز إلى ذهن هذا السؤال، إنه ماذا قالت امرأة العزيز؟ هذه امرأة العزيز التي نجحت في مرادها، نجحت في إسقاط النسوة، نجحت في إيقاع النسوة في الفخ، حين كالمشاهد لمسلسلة من المسلسلات قد تصل الحبكة في المسلسل إلى درجة أن الإنسان يشتاق أن يتعرف إلى الفصل القادم، يتعرف على المشهد القادم ماذا سيكون. وواضح في أصحاب المسلسلات أنه كلما استطاعوا أن يشدوا المشاهد أكثر إلى التعرف على المشهد القادم كلما كانت الحبكة أكبر. هنا تصل الحبكة القرآنية إلى القمة، أن المشاهد سوف يسأل هذا السؤال في نفسه، ماذا قالت امرأة العزيز هذا المشهد، هذا المشهد الكبير. فهنا القرآن الكريم مباشرة يجيب، لا ينتظر إلا أن السائل يسأل والقرآن يجيب، وإنما القرآن الكريم يسأل يجيب.
قالت فذلك الذي لمتنني فيه.
أحسنت.
فذلك الذي لمتنني فيه مباشرة. نعم.
نكمل إن شاء الله.
نعم.
فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ماذا قالت امرأة العزيز؟ قالت فذلكن إلى آخره. فذلكن فيها نقطتان، النقطة الأولى هي الفاء، والنقطة الثالثة اسم الإشارة ذلكن. أما بالنسبة إلى الفاء فهي فاء التفريع كما هو واضح، يعني هذه الجملة التي ستقولها امرأة العزيز مفرعة وهي فرع عما سبق. فالقرآن الكريم فيما سبق ذكر المشاهد المتعلقة بالتأثر النفسي والفعلي والقولي لنساء المدينة عندما رأينا يوسف عليه السلام، أليس كذلك؟ تفريعا على ذلك امرأة العزيز قالت فذلكن. يعني بعبارة أخرى هذه العبارة أو هذه الكلمات التي ستطلقها امرأة العزيز بقولها فذلكن الذي لمتنني فيه، هذه الكلمات امرأة العزيز لم تطلقها في أي لحظة وفي أي زمان وفي أي محطة، وإنما امرأة العزيز
بعد نهاية المشهد
أحسنتم قدمت سلسلة من المقدمات، وبالتالي هذا يصدق ما ذكرناه سابقا إن امرأة العزيز لم تكن امرأة عادية، وبحيث أنه نفس العزيز يصف هذا المشهد ذلك من كيدكن إن كيدكن عظيم، هذا الكيد الشديد، هذا المكر الشديد، وهي مسألة طبيعية، رجالات ونساء القصور عادة يتميزون بهذا المكر الشديد والقدرة على التخطيط والقدرة على الإيقاع في الآخرين. فبالتالي هي اختارت الوقت المناسب للكلام بهذه الجملة. هذه الجملة لو قالتها امرأة العزيز قبل هذا المشهد لما كانت هذه الجملة ذات قيمة، لما كانت هذه الجملة ذات أثر، ولكن هذه الجملة فذلكن الذي لمتنني فيه، هذه الجملة عندما جاءت بعد هذه المقدمات بعد أن سقطت نساء المدينة في هذا الفخ، هذه الجملة كانت ليست كلمات تقال، ليست ألفاظ، الكلام تارة لا قيمة له، ولكن الكلمات أحيانا عندما تأتي في المكان المناسب بالنسبة إلى المخطط أو صاحب الهدف تأتي كوقع الصاعقة على الطرف الآخر بحيث أنه يستطيع أن يغير المشهد. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة أو النقطة الثانية في تعبير فذلكون هو اسم الإشارة. لاحظ المشهد الآن كيف يتميز. الآن امرأة العزيز نجحت في مرادها، أليس كذلك، بإسقاط نسوة المدينة، ويوسف موجود، يعني هذه الأركان الثلاثة هي في المشهد موجودة، امرأة العزيز صاحبة الخطة والمكيدة والمكر، نساء المدينة اللواتي وقعنا في المكيدة وفي المكر، ويوسف عليه السلام، أليس كذلك؟ فالآن امرأة العزيز سوف تشير إلى يوسف. لاحظ هنا يوسف عليه السلام يقع تحت الضوء، تحت تسلط عليه الأضواء، كانت تسلط عليه الأضواء بدرجة محدودة، أما الآن بعد أن نجحت امرأة العزيز في مرادها في مكيديتها في مكرها الأضواء تتسلط عليه أكثر فأكثر، تسليط الأضواء على يوسف أكثر، يعني أن ضغط على يوسف سوف يزداد وسوف يتعمق أكثر فأكثر. فذلكن الذي لمتنني فيه، وهذا واضح أنه هذا جواب عما كانت النساء ترمي امرأة العزيز به، يعني امرأة نساء المدينة اللواتي كنا يقولن أن امرأة العزيز مثلا في ضلال مبين أو أن فتاها قد شغفها حبا، الجواب على ما كانت نساء المدينة تقوله في حق امرأة العزيز، هذا الجواب لم يكن جواب قولي فقط وإنما جواب حسي، عندما أشارت امرأة العزيز إلى يوسف أن يوسف بهذا المقدار من الجمال، أن يوسف بهذا المقدار من البهاء الذي وصل إلى درجة هذا الصعق الهائل على المستوى النفسي والفعلي والقولي بالنسبة إلى نساء المدينة، فهذا يوسف هو بهذا المستوى.
ضيف الكريم، اسمح لنا أن أخذ هذا الفاصل ونعود بعده إليكم وإلى الأخوة المستمعين. ودونكم أرقام الإذاعة الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602 مكرر 01515، وللرسائل الآسيا سيل 00 مكرر 7060 مكعب 7 مكرر 0. أخوتي وأخواتي الأكارم، لم نزل معكم في سورة النبي يوسف في الآية 32 وما بعدها. الضيف الكريم، نلاحظ أن شخصية امرأة العزيز بعد هذا المشهد ازدادت غرورا، يعني واعترفت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
أحسنتم. هذا المشهد أيضا ينطوي على كثير من النقاط. واقعا النقطة الأولى قضية الاعتراف، هنا امرأة العزيز تعترف، لم تكن قد اعترفت بالنسبة إلى النساء فيما سبق، ولكن بعد أن رأت أن النساء قد وقعن في الفخ فحينئذ لا مشكلة في الاعتراف. الاعتراف إنما تتمنع منه امرأة العزيز عندما ترى أن في الاعتراف مشكلة تقع عليها، أما عندما وقعت نساء المدينة في هذا الفخ وأصبحنا من الناحية الواقعية في جبهة امرأة
كأنما
العزيز،
كأنما أوجدت تبريرا لفعلها،
بالتأكيد أوجدت تبرير نفسها، فهنا قد وقع هذا الاعتراف، لأن الاعتراف أمام يوسف هو مسألة طبيعية لا يمثل مشكلة، لأن يوسف يعرف الحقيقة كما هو واضح، وأمام نساء المدينة أيضا لا توجد مشكلة، لأنه نساء المدينة أصبحت من الناحية الواقعية في صفي وفي جبهة امرأة العزيز، وهذا له مؤشر. يعني لاحظ أخي، نساء المدينة إذا أردنا أن نلاحظ تواجد وحجم تواجد نساء المدينة في الآيات القرآنية، نجد أن هذا التواجد يبدأ بالتقلص شيئا فشيئا. يعني عندما نقرأ في الآية مثلا 30 إلى ما بعدها، في الآية 30 نسوة المدينة لها وجود واضح، له وجود كبير، وقالت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هنا وجود كبير، وجود له تأثير، بحيث أن هذا التأثير يستدعي أن امرأة العزيز تحاول أن تتلافى الموقف. لاحظ أن هذا الوجود الكثير كيف يبدأ بالتلاشي. لاحظ الآية الثانية، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، إلى أن تنتهي الآيات القرآنية. فهنا وجود نساء المدينة بدأ بالتلاشي. عندما نأتي إلى الآية الثالثة، الآية 32، نجد أن وجود نساء المدينة يبدأ بالتصاغر شيئا فشيئا. إذن وجود كبير وهو وجود نساء المدينة يبدأ بالتلاشي حتى يتحول هذا الوجود إلى وجود ملحق بامرأة العزيز. كما ذكرنا في الحلقات الماضية أنه من مميزات أصحاب الدهاء وأصحاب المكر وأصحاب الكيد أنهم يستطيعون أن يحولوا العوائق والعقبات التي تقف في طريقهم إلى أشياء معينة، إلى أشياء معضدة، إلى أشياء معاونة، وبالتالي هم يستطيعون واقعا أن يقوموا بعملية حشد أكبر مقدار من الأنصار. وهذا أيضا مميزات المكر، وأصحاب الشيطان عبر التاريخ يتميزون بهذه القدرة أنهم يستطيعون أن يحولوا الخصوم إلى أصدقاء، طبعا بالمكر، بالترغيب، بالترهيب. معاوية نموذج من هذه النماذج في هذه
القدرة. بالأخص الطواغيت،
لأن
عندهم القوة والإمكانية والمال.
أحسنتم، تحت الترغيب أو تحت الترهيب. إذن النقطة الأخرى أيضا كانت مسألة الاعتراف، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ويعني طلب العصمة ولا ضب العصمة ولا ضب العفة. لاحظ الآن انتقلت إلى مرحلة التهديد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هنا بدأ التهديد، نقف عند التهديد. التهديد الذي ذكرته امرأة العزيز في هذا المقطع يمكن أن تذكر في حقه عدة نقاط. النقطة الأولى أنه تهديد شديد انطوى على جملة من التأكيدات. التأكيد الأول هو القسم، لأن هذه العبارة مشفوعة بالقسم عندما قالت ولئن لم يفعل. النقطة الثانية أن هذا التأكيد مشدد من خلال نون التوكيد ليسجنن، أيضا مؤكد من خلال لام التوكيد، أيضا اللام الداخلة على ليسجنن مثلا، فإذا هو تأكيد شديد
ولا يكون.
أحسنتم، مشفوع بسلسلة من التأكيدات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا قارنا ما بين هذا التهديد الذي ساقته امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وما بين التهديد الذي ذكرته امرأة العزيز في الآية 25 عندما قالت لزوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا عندما نقارن ما بين التهديدين، التهديد الذي ذكرته امرأة العزيز لزوجها من أجل أن يعاقب يوسف عليه السلام، والتهديد الذي قامت به امرأة العزيز بنفسها ووجهته إلى يوسف،
هناك أوجد التبرير لفعلها مباشرة وهناك ذلك.
نشاهد أنه نلحظ فارقين على الأقل. الفارق الأول أنه في تهديدها ليوسف بحضرة زوجها، ذلك التهديد قد رددت بين السجن والعذاب الأليم، يعني لم تعين، لم تجمع سجن أو عذاب أليم. أما عندما نأتي إلى تهديدها في هذه الآية الشريفة نشاهد أنها جمعت بين السجن وما بين أن يكون من الصاغرين، فبالتالي هنا الجمع أشد من الترديد. هناك ترديد بين السجن والعذاب، أما هنا هنا جمع بين السجن وبين ماذا؟ وما بين أن يكون من الصاغرين. النقطة الثانية وهو أن امرأة العزيز في ذلك المشهد مع زوجها طلبت من زوجها أن يوقع السجن أو العذاب الأليم على يوسف عليه السلام، فهي توسلت له بواسطة. أما هنا فامرأة العزيز بنفسها هي التي تتولى عملية التهديد، وهذا يعني أن التهديد الذي ساقته امرأة العزيز ليوسف بدأ يتصاعد، وهذا دأب الطواغيت عبر التاريخ. دأب الطواغيت عبر التاريخ يبدأون بالترغيب، فإذا لم ينفع الترغيب انتقلوا إلى الترهيب، فإذا لم تنفع درجة من درجات الترهيب انتقلوا إلى درجة أعلى من
استعملوا الأشد،
وهكذا يصلون بأقصى درجات الترهيب، وهكذا
قد يصل إلى الاستئصال.
أحسنتم، هذا ما ذكره الإمام الحسين سلام الله عليه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.
ضيف الكريم، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
أهلا وسهلا.
الصوت ضعيف للزحمة.
بلي.
عندنا سؤالين بالنسبة إلى آية 35 نوصل لها؟
بلي.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات.
بلي.
أي آيات؟ يعني آيات المقابلة لآيات القميص الذي قد.
أحسنت.
وعندنا سؤال آخر، لماذا قال لم إن لم قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين.
بلي.
لماذا لم يقل من الظالمين أو من الخائنين؟
أحسنتم.
وشوية في التعقيب، يعني الشيخ علي يقول إنه عندها ازدواجية زليخة. بلي. هي مو ازدواجية، لأن هو يعني حب بالقلب الواحد لا يكون كره وحب.
بلي.
في آن واحد، لكن إنه هذا هدف حتى تحصل على غاية.
أحسنتم، تستخدم الترهيب للوصول إلى مبتغى.
شكرا جزيلا.
أحسنتم.
الآن ننتقل كما ذكر في هذه القضية إلى هذه القضية كما هو واضح أنه الطواغيت يستخدمون الطرق المختلفة. هدفهم واضح وهذا الهدف يصلون إليه من مختلف حسب ما يقال في علم السياسة أو في بعض علوم السياسة أو كتب السياسة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه القضية الميكافيلية التي علمها ميكافيلي لذلك الأمير هي موجودة قبل ميكافيلي وقبل الأمير. فكرة الغاية تبرر الوسيلة
هذا هنا لأنه عندهم المال، يعني من خلال الترغيب يستفيدون من المال والنفوذ الذي عندهم. وكذلك في حالة الترهيب كذلك.
أحسنتم.
كل الوسائل موجودة عندهم.
أحسنتم. أحسنتم. الآن ننتقل إلى الآية 33. المشهد الذي ينطوي على نساء المدينة وعلى امرأة العزيز وعلى يوسف عليه السلام. نساء المدينة موقفها واضح من خلال الاختبار والوقوع في الاختبار وفي الفخ، وموقف امرأة العزيز أيضا أصبح واضح من خلال هذا التهديد الشديد المتصاعد. الآن يأتي دور يوسف عليه السلام، دور يوسف أمام هذا المشهد الرهيب الذي ينطوي على الكثير الكثير من المشاهد الملفتة للنظر. ما هو دور يوسف عليه السلام؟ الكل يدعو إليه. إذا كانت في السابق امرأة العزيز فقط وفقط تدعوه إلى نفسها، فالآن جميع النسوة اللواتي كنا يعبنا على امرأة العزيز أن تقوم بهذا العمل، هذه النساء كما سوف يأتي من خلال الآيات اللاحقة أنهن اشتركن مع امرأة العزيز في المراودة حسب تعبير القرآن الكريم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن هن أيضا قد اشتركن في الكيد، هن أيضا اشتركن في عملية المراودة. فهنا يوسف عليه السلام ماذا سيكون موقفه؟ ماذا سيقول؟ هنا نجد أن يوسف عليه السلام رغم هذا الترغيب الهائل، رغم هذا التهديد الهائل، الآن يوسف عليه السلام كما في تعبيرات العلامة الطبائي أن هذه الضغوط وهذه الظروف وهذه الإغراءات لو سلطت على جبل لدكته، بعد هذه السلسلة الطويلة العريضة من الترغيب والترهيب، ما هو رد الفعل ليوسف عليه السلام؟ كيف يكون حال يوسف عليه السلام؟ تعبير القرآن، قال ربي السجن، لاحظ قال ربي، رأسا توجه إلى ماذا؟ توجه إلى الله عز وجل. هذا يذكرنا بكلمة يوسف عليه السلام في الآية القرآنية 23 عندما قال القرآن الكريم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هناك عندما قال القرآن الكريم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هنا ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، رأسا التجأ إلى الله تبارك وتعالى. هنا كذلك بعد أن ضم إغراء امرأة العزيز إلى إغراء نسوة المدينة، هنا يوسف عليه السلام أيضا يلتجئ إلى ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لاحظ هنا، طبعا هنا الكلام، هنا سؤال، إن هذا التعبير من يوسف عليه السلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل هو دعاء من يوسف على نفسه؟ أن يوسف عليه السلام يدعو على نفسه بأن الله تبارك وتعالى يدخله السجن، أو أن يوسف عليه السلام هنا يبين حاله أنه يا ربي إنني لو خيرت ما بين أن أدخل السجن وما بين أن أستجيب لدعوتهن فإنني مستعد لأن أدخل السجن على أن أستجيب لدعوتهن. وهذا أيضا يذكرنا بكلمة الإمام الحسين سلام الله عليه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة
والذل.
لاحظ هنا نفس الفكرة نفس المنطق، وبالتالي هاي كلمة الحسينية هي كلمة منطلقة من صميم القرآن الكريم. يعني إذا أراد شخص أن يفتش عن جذور قرآنية لكلمة الإمام الحسين سلام الله عليه، فواحدة من هذه الجذور هذا الجذر الموجود هنا، امرأة العزيز تركز بين اثنتين، بين السجن وبين ماذا؟ أن يستجيب يوسف إليها وإلى ما تريده أولئك النسوة. لكن يوسف عليه السلام كأن لسانه يوحى ليوسف يقول وهيهات منا أن ننزل إلى مرحلة وإلى مستوى أن نستجيب لهذه الشهوات الرخيصة وأن نترك ما عندنا من التقوى ومن الانتزام والانضباط. إذن واقعا يوسف عليه السلام يركز في إليه بين اثنتين، والحسين أيضا يركز بين اثنتين، وهكذا بالنسبة إلى كل مؤمن عبر التاريخ دائما يحصل الركز بين اثنتين، بين السلة، ما بين الشدة، ما بين القسوة من ناحية، وما بين الذلة.
هذا هو شأن الأحرار.
أحسنتم. وبالفعل يوسف عليه السلام كان هو بطل الحرية الكبير، لأن الذي يستطيع أن يتحرر من شهوات نفسه هو قادر على أن يكون حرا أمام الآخرين مهما كان شأن الآخرين وأدوات ضغط. هذا في السياسة الحديثة يسموه سياسة العصا والجزرة، يعني الدول عندما تتعامل مع الدول الأخرى أو مع الكيانات الأخرى تتعامل بالعصا والجزرة. الجزرة إشارة إلى الترغيب، والعصا إشارة إلى ماذا؟ إلى الترهيب. فيعطون في البداية الجزرة، فإذا الطرف المقابل لم يتفاعل مع الجزرة سرعان ما ينتقلون إلى العصا، والعصا أيضا لها درجات كبيرة في هذا الصدد وفي هذا الشأن. إذن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لاحظ الآن ندخل في الآية الأخرى، المقطع الآخر، وإلا، يعني وإلا هاي جملة شرطية، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا أيضا عدة أبحاث، أحد الأسئلة الذي يطرح أيضا يطرح في هذه القضية. النقطة الأولى، من الواضح أن
تفضلتم أن هذا هل هو دعاء
السابق، يعني الجملة السابقة،
نعم،
بيان حال إن حالي يا ربي إنني لو خيرت بين السجن وما بين الانحراف فإنني أختار السجن. ولا يعني ذلك أن يوسف عليه السلام يدعو على نفسه ابتداء بالسجن وأنه يحب السجن، لأنه من الواضح أن الإنسان المؤمن لا يحب السجن ابتداء. حتى الإمام الحسين سلام الله عليه، هل كان الإمام الحسين عليه السلام مباشرة وبدون أن يقوم بنو أمية بالضغط عليه هذا الضغط يحب أن تقتل أبناءه وتسبى نساء وتسبى عياله ويذبح تلك الذبحة الشديدة؟ هل كان ابتداء مباشرة يحب هذه القضية؟ طبعا بالتأكيد لا، بالتأكيد. وإنما الإمام الحسين عليه السلام يحب هذا المشهد، بحيث إن السيدة زينب عليه السلام تعبر عن هذا المشهد: ما رأيت إلا جميلة. لماذا؟ لأن البديل لهذا المشهد هو الذلة، والبديل لهذا المشهد أن الإمام الحسين سلام الله عليه يطيع بني أمية وأمثال بني أمية. فإذن هذا التعبير وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، هنا عدة أبحاث. البحث الأول أن يوسف عليه السلام استعصم حسب تعبير امرأة العزيز، أليس كذلك؟
نعم.
يعني أخذ بالعصمة، العصمة منعته من أن ينساق. هنا بحث في العصمة، أن العصمة ماذا تعني العصمة؟ هل العصمة منشأها العلم أم غير العلم؟ تارة يقال أن منشأ العصمة هو العلم. يعني ماذا منشأ العصمة؟ العلم، إن هذا الشخص إنما هو معصوم، إنما يكون معصوما ويبتعد عن المعاصي ويمشي على الصراط المستقيم لأن لديه من العلم ما يمنعه من الانحراف. قوة العلم لديه تمنعه من الانحراف.
نعم.
بالضبط مثلما لو أن شخصا علم أن هذا الماء يحتوي على جراثيم قاتلة، فهذا الإنسان حتى لو كان بأشد حالات العطش يشرب الماء أم لا يشرب الماء؟ الذي منعه من شرب الماء ما هو الذي منعه من شرب الماء؟ العلم. بينما الإنسان الجاهل الذي لا يعلم بأن هذا الماء قاتل، فهذا الإنسان تحت أدنى درجة من درجات العطش يمكن أن يحتسي الماء، ممكن أن يشرب الماء. فإذا منشأ العصمة هنا بحسب تعبير هذه الآية القرآنية الكريمة،
إذا لابد من وجود فيض إلهي.
أحسنتم، منشأ
الله يعصمك من الناس،
منشأ هذا العلم، منشأ هذه العصمة هو العلم. فمن كان طبعا هذا العلم لا أي علم، لأنه العلم علمان: علم يجتمع مع المعصية وعلم لا يجتمع مع المعصية. العلم الذي يمكن أن يجتمع مع المعصية كما في تعبيرات القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هنا هؤلاء استيقنتها أنفسهم، وصلوا إلى مرحلة اليقين، لكن هذا اليقين وهذا العلم يمكن أن يجتمع مع المعصية. لكن نمط العلم الذي كان يوجد عند يوسف عليه السلام ومنعه من الانحراف، هذا نمط من العلم لا يتجامع مع المعصية، لا يجتمع مع المعصية، لا يلتقي مع المعصية في أي درجة من درجاتها. لاحظ تعبير القرآن الكريم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إذا يا ربي أنت صرفت عني كيدهن فإنني أكون عالما بشر المعصية وعقوبات المعصية وبشاعة وقبح المعصية، وبالتالي لن أنساق مع المعصية. وأما إذا لم تصرف عني كيدهن فأكون جاهلا، وإذا كنت جاهلا فسوف أقتحم ماذا؟ سوف أقتحم المعصية.
إذن
وسوف أقع في المعصية.
أنت أجبت على سؤال الحاج أم ياسر.
أحسنتم. هنا قد يرد شيء، أن يوسف عليه السلام واقعا في آيات قرآنية أخرى ماذا عبر؟ لم يعبر بالجاهلين، وإنما عبر مثلا بالظالمين. لاحظ إذا أقرأ الآية 23 من سورة يوسف، لاحظ في الآية التي تحت اليد في الآية 33 قال وأكم من الجاهلين، بينما في الآية 23 ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح. من لا يفلح؟ مو لا يفلح الجاهلون، وإنما لا يفلح ماذا؟
الظالمون.
إذن في الآية 33 عبر بالجاهلين، وفي الآية 23 عبر بمن؟ عبر بالظالمون، بين قوسين يعني الظالمين يعني. فحينئذ لماذا اختلاف التعبير؟ اختلاف التعبير لأنه في الآية 23 يوسف عليه السلام كان يخاطب امرأة العزيز، وامرأة العزيز لا تملك من المدارك والوعي والسعة والفهم والاستيعاب أن تدرك أن العلم هو الذي يمنع الإنسان من المعصية. فبالتالي هو ينزل إلى مستوى فهمها، إلى مستوى استيعابها، ويعبر عن هذا الموقف أنه لا يرتكب هذه المعصية لأن الذي يرتكب المعصية هو ظالم ولا يفلح الظالم. وامرأة العزيز بما لديها من المدارك تستطيع أن تفهم وأن تستوعب أن الظالم لا يدرك، أن الظالم لن يستطيع أن يصل إلى مستواه. أو الآية 52، لاحظ الآية 53 ماذا يقول القرآن الكريم؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني لم أخن العزيز زوج العزيزة، لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا أيضا لم يعبر بالجاهلين وإنما عبر بالخائنين. لماذا؟ لأن المخاطب هنا ليس الله تبارك وتعالى، المخاطب هو إنسان بمستوى أدنى، وهذا المستوى الأدنى لا يستطيع أن يفهم وأن يستوعب أن السبب الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية هو العلم. وبالتالي يتنزل يوسف عليه السلام على طريقة إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يتنزل إلى مستوى أبسط بالخطاب، أن الإنسان الذي يرتكب المعصية ظالم والظالم لا يفلح، هذا مفهوم يمكن أن يستوعبه أي إنسان حتى لو كان هذا الإنسان ليس بمؤمن، أو أن الذي يرتكب هذا المعصية خائن، أن الذي يقوم بهذا العمل القبيح خائن، وهذا الإنسان الخائن لا يهدى أو لا يفلح. هذا أيضا يستطيع أي إنسان حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو لم يكن متدينا، يستطيع أن يفهم هذا الخطاب. أما في الآية 33 هنا الخطاب مع الله تبارك وتعالى، مع علام الغيوب، وبالتالي فيوسف عليه السلام يخاطب الله تبارك وتعالى بحقيقة الأمر أن الذي يمنع الإنسان من المعصية هو أن يملك علما من الله تبارك وتعالى يمنع هذا العلم من اقتراف هذا المعصية ومن الوقوع في هذه الخطيئة. هنا يعجبني أن أقرأ كلمات للعلامة الطباطبائي في ميزانه يعبر عن هذه القضية، يقول ورابعا أن هذه القوة القدسية التي عصمت يوسف عليه السلام من قبيل العلوم والمعارف، هذه القوة القدسية التي تمنع الأنبياء، تمنع الأئمة من الانحراف، هي من قبيل العلوم والمعارف، يعني هي علم. ولذا قال عليه السلام وأكن من الجاهلين، ولم يقل وأكن من الظالمين كما قال لامرأة العزيز إنه لا يفلح الظالمون، أو أكن من الخائنين كما قال للملك وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد فرق في نحو الخطاب، يعني ليش الخطاب مع الله عز وجل عبر بالجاهلين، بينما الخطاب مع الملك ومع امرأة العزيز عبر تارة بالظالمين وعبر أخرى بالخائنين. لماذا هذا التعبير؟ وقد فرق في نحو الخطاب بينهما وبين ربه، بينهما يعني مع الملك ومع امرأة العزيز، وبين ربه مع الله عز وجل، فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما في الفهم، أنه فهم الملك وفهم امرأة العزيز فهم محدود، لا يستطيع أن يستوعب أن يوسف عليه السلام لا يقدم على المعصية لأن لديه قوة قدسية، لا يستطيع أن يفهم هذه الحالة. فقال إنه ظلم، يعني ارتكاب المعصية ظلم، والظالم لا يفلح، وإنه خيانة، والله لا يهدي كيد الخائنين. وخاطب ربه بحقيقة الأمر، بواقع الأمر، وهو أن الصبوة إليهن من الجهل، والذي يمكن أن يخلص الإنسان من هذه الصبوة هو أن الله تبارك وتعالى يمنحه قوة قدسية هي من قبيل العلوم والمعارف، وهذه المعارف والعلوم تمكن الإنسان من الوصول إلى هذه الدرجة القصوى. هذا يذكرنا بكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف المتقين، يقول وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. لاحظ مستوى علم هؤلاء قد وصل إلى مرحلة وكأن الجنة قد انكشفت لديهم، وكأن النار قد انكشفت لديهم. فمع انكشاف الجنة والنار إلى هؤلاء المتقين، هل يمكن لهؤلاء المتقين أن يرتكبوا المعاصي التي تؤدي إلى الجنة، تؤدي إلى النار وتبعد الإنسان على الجنة؟ بالتأكيد الجواب لا.
إذن ضيف الكريم، كانت كلمات النبي يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، كانت دعاء. ولذا ثم قال تعالى
نعم هذا دعاء صحيح أحسنتم. لا هو هناك فرق ما بين المقطعين، هناك مقطع قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا هو الذي ليس بدعاء وإنما هو تبين الحال. أما المقطع الآخر هو في معنى الدعاء، ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين.
نأخذ هذا الفاصل لو سمحت ثم نعود إليكم وإلى الإخوة والأخوات المستمعين.
إن شئت أن تحيا بكل أمان، إن شئت أن تحيا
وتظل في من أن عن الأحزان
فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان، طهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان، وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن.
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب، عدل الكتاب.
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب.
شيخنا، الأخت المستمعة سألت في الآية 35 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، قالت ما هي هذه الآيات؟
أحسنتم. العلامة الطباطبائي في ميزانه يذكر هذا المعنى، أن المراد بالآيات والشواهد والأدلة المقصود بها الأدلة الدالة على براءة يوسف عليه السلام. يعني هم عندما رأوا هذه الأدلة والشواهد الدالة على براءة يوسف عليه السلام رأوا رأيا جديدا، لأن معنى البداء هو ظهور رأي بعدما لم يكن. يعني هم كان لديهم رأي على الآراء، ولكن بعد سلسلة الآيات التي طرأت والتي حصلت هذا أدى بهم إلى أن يروا فيه رأيا جديدا، قد قرروا قرارا جديدا، وهذا القرار يتمثل بمسألة السجن. وطبعا هذا القرار كان موجود بالسابق، لكن كان قرارا على مستوى الترديد وليس قرارا على مستوى الجزم. وهذه الآيات هنا يعدد العلامة سلسلة من هذه الآيات، أولا شهادة الصبي، واضح لأنه بناء على أن الصبي هو طفل من الأطفال، هذه آية واضحة على أن يوسف عليه السلام هو بريء من هذه التهمة. وأيضا من الآيات قد القميص من خلفه واستباقهما الباب معا، هذه أيضا آية من الآيات الأخرى، آية دالة على أن يوسف عليه السلام هو بريء وأن التهمة لا تطاله بأي درجة من الدرجات. وأيضا على نحو الاحتمال يعطيها العلامة بتعبير لعل، على نحو الاحتمال أيضا من الآيات تقطيع النسوة أيديهن برؤيته واستعصامه، لأنه من الواضح أن يوسف عليه السلام وصل إلى مرحلة أن النساء تقطع أيديهن عندما رأينه، ومع ذلك هو لا يستجيب لهن، أيضا هذا يمكن أن يشكل آية على براءته. إضافة إلى أن امرأة العزيز أيضا اعترفت بذلك، فهذا يمكن أن يشكل دليلا آخر على براءة يوسف عليه السلام من هذه التهمة التي وجهت إليه.
أضيف الكريم، بعد هذا المشهد الذي تحدثت به الآية الكريمة، ماذا تتفضلون بالنسبة إلى هذا المشهد المتكرر يوميا والقرآن يتجدد والقصة تتجدد في موضوع الإغراء؟
أحسنتم. الواقع أننا نحن نعيش الآن خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة تحدي هائل، وهو تحدي الغزو الثقافي، الغزو الثقافي الذي يأتينا كالبركان وكالسيل الهادر. طبعا نحن لا نخشى على الدين، لماذا لا نخشى عن الدين؟ لأن الدين هو دين الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يهزم دين الله تبارك وتعالى. الذي يهزم هو الإنسان المسلم. الإنسان المسلم في هذا العصر أو ذلك العصر يمكن أن يهزم. في معركة أحد لم يهزم الدين، لم يهزم الإسلام. الذي هزم في معركة أحد، المسلمون قد هزموا في معركة أحد لأنهم لم يعدوا للمعركة عدتها. فنحن عندما نتحدث عن بعض الأمور وعن الهجمة الثقافية وما شاكل ذلك، لا يتوقع بعض الناس أننا نخشى على الدين. أبدا، الدين حسب ما دل الاستقراء التاريخي والأدلة القرآنية الدامة على أن الدين منتصر دائما، وهو في كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان يتقدم خطوة. إذا أردنا أن نأخذ نفس قصة يوسف سلام الله عليه، الدين في زمان يوسف أين كان؟ والدين في هذا اليوم أين هو؟ أليس كذلك؟ الدين في زمان يوسف في الإمبراطورية الفرعونية، يوسف عليه السلام النبي لا يستطيع إلا بحدود محدودة أن يبين الدين إلا بعد فترة زمنية طويلة، أليس كذلك؟ أما الدين الآن يملك طاقات وإمكانيات وقابليات. فالدين في حالة تقدم وفي حالة استمرار. لكن الكلام في الإنسان المسلم هو الذي يمكن أن يفشل في زمان، يمكن أن ينجح في مكان آخر. فهذا الغزو الثقافي الذي يأتينا من كل حدب وصوب نحتاج إلى أن نواجهه مواجهة حقيقية، لأن امرأة العزيز تتجسد وتتجسم وتتجلى وتظهر وتتمظهر بهذا الغزو الثقافي بكل ألوان التجليات، وبتجليات أخطر بكثير. فعلى ذلك الإنسان لابد أن يتلبس بروح يوسف، أن يتقمص روح يوسف، أن يشكل من يوسف مثل أعلى. الإنسان لابد له من مثل أعلى، فليكن يوسف عليه السلام بهذا المستوى من الثبات، بهذا المستوى من الالتجاء إلى الله عز وجل مثلا أعلى لجميع المؤمنين ولجميع المؤمنات، وليكن رائدنا دائما. إن يوسف عليه السلام عندما التزم وعندما ثبت وعندما سيطر على نفسه بمثل هذا المستوى، لم يحصل على الآخرة فقط، وإنما حصل على الدنيا، أليس كذلك؟ بمعنى من المعاني أقصد به.
نعم.
يعني هذه المعطى المهم في قصة يوسف. البعض من الناس يعتقد أن الإنسان إذا التزم في داخل ساحة المجتمع أمام الانحرافات وأمام الإغراءات فسيخسر الدنيا ولكن يربح الآخرة. كلا، قصة يوسف تقول لنا أن الإنسان الملتزم المنضبط السائر على خط الشريعة وعلى الصراط المستقيم، أن هذا الإنسان الذي يستعصم أمام الإغراء، أليس كذلك؟ أن هذا الإنسان لن يربح في الآخرة فقط، ربحه في الآخرة مضمون، ولكنه بالإضافة إلى ذلك سوف يربح في الدنيا. نعم، هو على المدى القصير يمكن أن يواجه بعض المشاكل، بعض الإشكاليات، بعض الصعوبات، لكن هذه الإشكال وهذه الصعوبات وهذه المحن والابتلاءات هي بعينها الجسر الذي سيعبر به من عالم معين إلى عالم يسوده الملك والرخاء. وهذا واقع، واقعا الإنسان إذا استطاع أن يسيطر على شهواته وعلى رغباته سوف يملك نفسه، والذي يملك نفسه سوف يستطيع أن يكون سيدا، بعكس ذلك الإنسان الذي يكون عبدا لنفسه.
أحسنتم، إذن الخشية هي على المسلمين. أما بالنسبة كما تفضلتم أن الدين باقي وهو خالد بخلود معجزته القرآن الذي يتجدد يوما بعد يوم، وقصصه كذلك تتجدد، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله سبحانه وتعالى عبر عن القرآن الكريم بأحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا طبعا، لأنه هو قصصه كذلك. إذن هذه هي من عطاءات هذه السورة المباركة، هو أننا نستفيد من هذه المعطيات وكذلك نتأمل في هذه المشاهد. نشكركم ضيفي الكريم كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان، إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان، وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا 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 وسعادة وسلامة.